قد ذكرنا من مراد الأمة هنا أمة الإجابة، وعلى هذا فالمراد المفضل منهم هو الثالث الذي هو نسبة المطر إليه مع اعتقاد أن الفاعل هو الله عز وجل. هذا من أمر الجامع. أما إذا اعتقد أحد من هذه الأمة أن الهجوم الذي تفعل وتخلق وهي لتخلق المطر والسحاب هذا شيء أكبر وليس من الجنة، وكذلك لا تتقى بها دعاء في تنزل المطر فليس من الأمة. ثالثا وقال إصاب النجوم جهد عند الله النياحة على المجلس. النياحة قالوا إنها رفع الصوت بالبكاء قصدا، والندب تعداد محاسن المجلس. وحقيقة أن النياحة رفع الصوت بالبكاء قصدا، لكن ينبغي أن يضاف إليه على سبيل النوح كنوح الحمام. هل هو نوح الحمام؟ هذا هو النياحة على الميت. النياحة على الميت من أمر الجاهلية، ولا بد أن تكون في هذه الأمة، وإنما كان من أمر الجاهلية لجهل الإنسان، لجهل الإنسان إما من الجهل الذي هو ضد العلم، أو من الجهالة التي ارتفع وهي ضد الحكمة. نعم، لماذا؟ لأن النائحة على الميت لا تزيد رياحته إلا شدة وحزنا وعذابا. وثانيا لأن النياحة تنبئ عن تسخط من قضاء الله وقدره، فهي اعتراض على قضاء الله وقدره. وثالثا لأن النياحة تهيج أحزان غيره، تهيج أحزان غيره. ولهذا ذكر عن ابن عقيل رحمه الله من علمائنا علماء الحنابلة أنه خرج في جنازة ابن عقيل، وكان أكبر أولاده وطالب علم، فلما كانوا في المقبرة صرخ رجل فقال: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المسلمين. فقال له ابن عقيل رحمه الله وهو المطار، قال له: يا هذا، إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزان وليس لتهيج الأحزان. وهذا يهيج الإنسان على البكاء. النائح النائحة أو النياحة الميت تهيج الأحزان من الغير، حتى إن اللي يسمع النائحة هو نفسه ينفعل ويتأثر، فلما كانت الشبوة يتعدى بغيرها صار هذا أيضا من الجهل. الأمر الرابع أنه مع هذه المفاسد هل يغض القضاء؟ هل يرفع ما نزل؟ لا، إذن فهو من الجهل، هو من الجهل. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه من أمر الجاهلية. وقوله هنا النياحة على ميت يشمل ما إذا كان من رجل أو امرأة، وهو كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران وذرع من ترك. النائحة هي التي تنوح بالبكاء على الميت بصوت عال على وجه النوح. وقوله: إذا لم تتب قبل موتها، يعني فإن تابت قبل الموت تاب الله عليها، إن تابت قبل الموت تاب الله عليها. وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا يكفره إلا التوبة، ظاهر الحديث أنه لا يكفروه إلا التوبة، وأن الحسنات لا تمحوه، لأنه من كبائر الذنوب، والكبائر لا تمحى بالحسنات. أولا الذي يمحى بالحسنات هي الصغائر. وقول تقام يوم القيامة من قدرها وعليها سربال من قطران. السربال مثل الثوب السابق، الثوب السابق يسمى سربالا، والقطران معروف، وهذا يسمونه عندنا الزف. وبعضهم قال إن القطران هو النحاس المذاب، النحاس المذاب والعياذ بالله. وعليها درع من جرب، الجرب معروف مرض يكون في الجلد يؤرق الإنسان وربما يقتل الحيوان. درع من جرب يعني معناه كل جلدها يكون جربا بمنزلة الدرع. إذا اجتمع والعياذ بالله قطران وجرب نسأل الله العافية زاد البلاء ولا لا؟ زاد البلاء، لأنه يكون الجرب لو يمس أدنى شيء تأثر به، فكيف وفيه قطران تشتعل فيه النار والعياذ بالله. هذا يزداد به البلاء والألم. والحكمة من ذلك أنها لما لم تغطي المصيبة بالصبر غطيت بهذا الغطاء والعياذ بالله. رجال من قطران ودرع من جرب، فكانت العقوبة من جنس العمل. يستفاد من هذا الحديث أولا ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع. ثانيا التنفير من هذه الأشياء الأربعة، الفخر بالأحساس والطعن في الأنفاس والاستسقاء بالنجوم والمياه على الليل. ثالثا أن المياه من كبائر الذنوب. لوجود الوعيد، وكل ذنب عليه وعيد في الآخرة فهو من الكبائر. رابعا أن كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالح، بقوله إذا لم تتب. والفائدة أيضا نسيت العدد الخامس، أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت، بقوله إذا لم تتب قبل موتها، بقوله تعالى وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فما لهم توبة ولا الذين يموتون وهم كفار. الفائدة الثالثة ما ذكره محمد إسماعيل وهو أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وهو كذلك، لكن اختلف أهل العلم هل هو داخل تحت المشيئة أو أنه لا يغفر. الشرك الأصغر هل هو كغيره من الذنوب داخل تحت المشيئة أو أنه لا يغفر؟ فمن أهل العلم من قال إنه داخل تحت المشيئة، إن شاء الله عذب عليه وإن شاء غفر. ومنهم من قال إنه ليس بداخل وأنه لا بد أن يعاقب عليه الإنسان. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية لإطلاق الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقال والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. وبهذا نعرف خطورة الشرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ليش؟ لأن الحلف بغيره من الشرك، حلف بغيره من الشرك، والحلف به كاذبا من كبائر الذنوب، يمين غموس على قول بعض أهل العلم أو ليس غموس على قول الثاني. المهم أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الدم ولو كان من الكبائر. نعم. ومنها ثبوت الجزاء والبعث، وأن الجزاء من جنس العمل. قال ولهما عن زيد بن خالد. نعم. الظاهر الآية العموم. الآية العموم.
شيخ.
نعم.
طيب إذا عن آدم ما يعرف الوعيد هذا. مؤمنة.
الجاهل بارك الله فيه. كل جاهل فإنه لا ذنب عليه، وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت الذنوب. وهذه قرناها كثيرا، إن جميع الذنوب التي يفعلها الإنسان جهلا فإنها لا يترتب عليها أثاره، حتى اللي في العبادات ما تكتب العبادة به إذا لم تكتب لأنها عالمة. قال ولهما هؤلاء إذا لم يعلموا ولم يبلغوا منهم على ضلال فأمرهم إلى الله، فأمرهم إلى الله عز وجل، وهم في أحسان الدنيا على ظاهر الحال. نعم نقول فعلا هذا كفر، لا ما نحن نقول كفر مع الجهل، لكن شرط أن يكون جهلا مطلقا لأنهم ما علموا عن شيء من هذا الإطلاق. أما لو كانوا يسمعون ولكن يقولون هذا الوهابي مثلا، هذا الكفر، هذا مو بأدب. لا لا مثال 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 يجب أن يبحثوا.
لا مثلا الآن في عوام في مسائل يكونون بين
الوهابي
مثلا
يذكرون
الناس ما
يحبون
الحديث.
نعم نعم
ما حال. طيب الحكم للعوام،
حكم العوام أنه ما دام سمع عن الوهابية مثلا الآن ما لحد منها حقيقة رادو جرائد وغيره. نعم والله على كل حال المهم أن من بلغت الدعوة دعوة الحق ولكنه تهاون وعثر. نعم فلا شك أنه بمقتضى تهاونه. وأما الإنسان الجاهل المطلق اللي ما يدري عن شيء مثلا عاش على أنه مسلم وهؤلاء المسلمون يعبدون القبور مثلا، فهذا يقال هذا مسلم وأمره إلى الله عز وجل.
قال
ابن عقيل تنكر عليه المناسبة أن القرآن نزل للمعنى فيه وليس للنياحة، ولكن ولا تنكر عليه التأويل يعني. لا، ما أنكر عليه هذا، هو أنكر عليه هذا لأن الرجل أراد بهذا، يعني أراد المعنى أنه يعني ليك حدانه هو الليك ولا مات على الرجل، هذا أراد الذي أراد هذه الآية. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. قوله صلى لنا أي إماما، إذا قال صلى لنا يعني إماما، وإنما قال صلى لنا لأن الإمام يصلي لغيره ولهذا يتبعه المأمومون، وكذلك لا يدعو بدعاء يختص به لنفسه إذا كان مما يؤمن عليه. لو جاء واحد مثلا في القنوت في الوتر وقال اللهم اهدني فيمن هديت، واللي وراه يقولون آمين، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا خيانة الدعوة. فتقول اللهم اهدنا، وتقول لكم جميعا لأنك تصلي لهم. ها بعد حتى الثاني عدنا ولنا هنا حد يقرأ التوبة. نعم. طيب ثانيا وقيل إن اللام بمعنى الباء، والأمر في هذا قريب، يعني إن جعلت اللام للتعليل والمعنى صلى لأجلنا لأجل السبعة فهو إمامنا فصحيح، وإن جعلت اللام بمعنى الباء فصحيح. وقوله صلاة الصبح أي الفجر. وقوله بالحديبية فيها لغتان، الحديبية والحديبية، والتخفيف أكثر، تخفيف أكثر، وهي اسم بئر سمي بها المكان، أقوى بئر يسمى حديبية. وقيل إن أصلها شجرة حبة، شجرة حبة تسمى حديبية، ولكن الأكثر أيضا على أنها اسم بئر سمي بها المكان. هذا المكان قريب من مكة، بعضه من الحل وبعضه من الحرم، بعضه من الحل وبعضه من الحرم. ونزل به الرسول صلى الله عليه وسلم في عام 6 من الهجرة، قدم إلى مكة معتمرا ولا تصده المشركون عن بيت الله الذين ما كانوا أولياءه من أولياءه إلا المتقون، لكنهم قد من عليه الصلاة والسلام، والقضية مشهورة معروفة. يقول على إثر هذه الحديبية الآن وش تسمى عند العامة؟ نعم يسمونها شميل، يسمونها شميل معروفة بالتلفزيون. قال على إثر سماء، على إثر سماء كانت من الليل، الإثر عقد، الإثر العقد، والأثر ما ينتج عن الشيء، ففرق بين إثر الشيء وأثر الشيء. الأثر ما طاف الإنسان مثل أو البعير أو ما أشبه، هذا يسمى أثر. ولهذا قيل الأثر يدل على المسيح، هذا أعراض يجيله أنت تعرف الله؟ قال نعم. قال فيما عرفت الله؟ قال الأثر يدل على المسيح، والبعر تدل على البعير. أعراض ما عرف الله، بعير جاسية. قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسيح، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ إيش الجواب؟ بلى تدل عليه، وأعظم جلاله. من يخلق هذه البروج في السماء؟ ومن يخلق هذه الفجاج في الأرض؟ ومن يخلق هذه البحار العظيمة التي أمسكها الله في قدرته؟ قال الله تعالى والبحر المستور، قال بعض المفسرين المستور يعني الممنوع عن الفيضان على اليابس من الأرض. لولا قدرة الله عز وجل أمسك هذا البحر كان فيه، يعني ما فيه ماء يجيب البحر واليابس، وجد فيه حدود أبدا، والأرض كروية، الأرض كروية، ولكن الذي أمسكه جل وعلا البحر المسجود إن عذاب ربك لواقع. قلنا إن بعض أهل العلم أخذ من ذلك أن التضعيف تضعيف الصلاة لا يختص بالمسجد، وذكرنا فيما سبق أن هذا لا دليل عليه، لا دليل فيه. يقول صلى بنا صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، على إثر سماء، إثر بمعنى عقد، وهناك فرق بين الإثر بالكف والسكون وبين الأثر بفتحتين. الأثر موضع القدم في المشي ثم أثرا، والإثر بمعنى العقد، عقد الشيء يعني ما يأتي عقبه. وقول سماء المراد بالسماء هنا المطر، المراد بالسماء المطر، وهو على رأي المجازيين مجاز مرسل. أولا وش علاقته؟ لا ويسر المحلية، نعم عبر بالمحل عن الحال. كانت من الليل الظاهر المحلية، ها؟ لا لأنه ما كان سماء المطر، ما كان سماء الأول، إلا محله العلم، محلها العلم، محلها العلم. وينزل من السماء كما قال الله عز وجل أنزل من السماء ماء. قال كانت من الليل، الظاهر والله أعلم أن من لابتداء الغاية، ويحتمل أن تكون من بمعنى السبب بمعنى في بالظرفية. فلما انصرف أقبل على الناس، انصرف أي من صلاته، وليس المراد انصرف من مكانه بدليل قوله أقبل على الناس، أقبل على الناس. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا الاستفهام المراد بالتنبيه، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم ما يدرون ماذا قال الله، لأن الوحي لا ينزل عليهم، لكن المراد به التنبيه والتشويق، يشوقهم عليه الصلاة والسلام وينبههم لما سيوقع عليهم. وقول هل تدرون ماذا قال ربكم، هذه بمعنى هل تعلمون، قالوا الله ورسوله أعلم. وقول ماذا قال ربكم، نريد أن نرجع بعض الشيء إلى إعراب ماذا، من يستطيع إعرابها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، ترى اللي بيعرف أن به ما غلط. اسم موصول بمعنى الذي، نعم خبر. وجملة قال هذا وكيل،
أو نقول
نعم
أيضا
ثلاث مبتدأ
وجام الغار،
نعم زائد لا 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 وتقول ما اسم استفهام،
نعم
صح. طيب حول ها ها الظاهر ما نفر، يعني زيادة جاء هو أضعف، وقول زيادة جاء هو أضعف. وقول ماذا قال ربكم، هذه الربوبية الخاصة ولا العامة؟ هذه الربوبية الخاصة، ربوبية الله عز وجل للمؤمن خاصة، كما أن عبودية المؤمن له خاصة، ولكن الخاصة لا تناهي العامة، لأن العامة تشمل هذا وهذا، لكن الخاصة تختص بهذا في المؤمن. قالوا الله ورسوله أعلم، وهذه الجملة تتضمن أنه لا علم عندنا، لا علم عندنا، الله ورسوله أعلم. وهنا إشكال معنوي وإشكال نحوي. أما الإشكال النحوي فإن أعلم خبر الله ورسوله، وهي مفرد أخبر بها عن اثنين، فكيف يصح هذا؟ إذا نويت معنى مين، وهذا اسم تقريب مجرد من حلوى الإضافة، يلزم فيه مش يلزم فيه الإفراد والتفسير إذا نويت معنى مين، وهذا لا شك من نويت معنى مين، يعني الله ورسوله أعلم منا، أعلم منا. الإشكال المعنوي أنه هنا جمع بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بالواقع، بالواو، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا. وهنا أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على قولهم الله ورسوله أعلم. فكيف نوفق بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر الذي انكر؟ نعم
نقول هنا هذا أمر شرعي ونزل في ذلك على رسول الله ورسول الله يعلم هذا الأمر، وهذا الأمر الذي قال له الرجل ما شاء الله فيه هذا أمر كوني ورسول الله يعلم أمر
كوني. طيب صح يقول لها الكونية أو ما ليس له شأن في أمر الكونية، ليس له شأن في أمر الكونية. طيب قال الله ورسوله أعلم يعني ولا غنى عنده. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال أصبح من عبادي، هذا الحديث يسميه هذا الحديث حديثا قدسيا من القدس بنسبته إلى الله عز وجل، وهو في مرتبة بين الحديث النبوي والحديث وبين القرآن، بين الحديث النبوي والقرآن. واختلف أهل العلم هل إنه من قول الله عز وجل لفظا ومعنى، أو أنه من قول الله تعالى معنى والألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم، على قولين لأهل العلم في ذلك. أما القرآن فأهل السنة متفقون على أنه قول الله لفظا ومعنى.
نعم
فالذين قالوا إنه من قول الله لفظا ومعنى قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال، والأصل أنه إذا قال فإن ما بعده يكون مقولا له باللفظ، وعلى هذا فيكون من قول الله عز وجل. والذين قالوا إنه ليس من لفظ الله أجابوا عن ذلك فقالوا لو جعلناه من لفظ الله عز وجل لكان أعلى سندا من القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يرويه عن الله، والقرآن أخذه عن جبريل، فيكون أعلى سندا، وهذا يستلزم أن يكون أكثر من القرآن. وإن كان القرآن إذا سأل ما في إشكال، لكن حدث علو الإسناد ونزوله لا شك أن العالي أعلى. ثانيا لو كان من كلام الله لفظا ومعنى لكان معجزا، كان من المعجزات، وليس من هذا الشيء معجز إلا القرآن. وإنما نقول ذلك لأن كلام الله عز وجل ليس كلام البشر، ولا يمكن أن يأتوا بمثله كسائر الصفات. إنما قال الله تعالى قل لهم اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لماذا؟ لأنه كلام، وكلامه صفة من صفاته، ولا يمكن أن صفات المخلوقين أن تشبه صفات الخالق. ثانيا لو كان من كلام الله عز وجل لكان متعبدا بتلاوته، ومن المعلوم أنك لو قرأت في الصلاة لو قرأت هذا القرآن هذه الأحاديث القدسية يفتح كل ما ما أصح ولا يشفع. ولو كان من كلام الله لشرع، ولا كان من القرآن. وأيضا أجمع العلماء على أنه يجوز أن يتلوه الإنسان وهو جنب، وأن يتلوه على غير، وأن يمس الأحاديث القدسية على غير طهارة، وأنه يجوز بيعها وشراؤها على خلاف في بيع المصحف وشرائه، فلا تثبت له أحكام القرآن. بقي عندنا الدليل الذي استدل به من قال إنه كلام الله لفظا ومعنى، وهو نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إلى الله، قال الله يقول الله وما أشبه ذلك. وهذا أمر بسيط الجوران، لأن رسولنا قاله بالمعنى، مثل ما أن الله تعالى يقول عن موسى قال موسى وقال فرعون وما أشبه ذلك، ونحن نعلم علم اليقين أن فرعون موسى والأنبياء السابقين ما قالوا هذا اللفظ، وإنما قالوا معنى هذا اللفظ، والله تعالى ينسبه إليه، لا لأنهم لا يقرؤون باللغة العربية ولا يتكلمون باللغة العربية. وعلى كل حال لو أن أحدا قال نحن نقول إن الحديث القدسي قال الله تعالى ونسكت ما نفعل معه نقول لفظ أو معنى نعم، وإن كان لا شك عندنا أنه ليس من القرآن ليس كقرآن، إنما هو في منزلة بين منزلتين بين الحديث النبوي وبين القرآن. في الأمور الشرعية في الأمور الشرعية تقول الله ورسوله أعلم، في الأمور الكونية تقول الله أعلم كما قلنا. لو قال قائل مثل هل ستمطر غدا شهود أو الله ورسوله الله أعلم، لكن لو قال هل هذا مباح هل هذا واجب هو الله ورسوله أعلم. نعم إيه لكن كل معلوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الأحكام الشرعية معلومة عنده، ومنها هذه المسألة مثلا من هذه المسألة
وأحكام يقول الله أعلم بكل
الأحسن والأسوأ هذا شيء آخر، إنما يجوز أن تقول الله ورسوله في الأمور الشرعية، في الأمور الكونية ما نعم. وأيضا أنت الآن هل أنت أعلم أم الرسول في الحكم الشرعي؟ الرسول أعلم، إذا فالله ورسوله أعلم، أعلم مني وأعلم منك.
ولكن الرسول
عليه الصلاة والسلام كان يرسل بعض الشرائع. نعم. نعم. صحيح. لكن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم. جميع ما يتعلق بالدين الآن كامل. ما يحتاج إلى شرع ينزل. كامل. على الشرع الجديد لا بد أن أصل بما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام. لا بد أن لها أفضل من الشريعة فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنهى الأمر اليوم أصلت رب الدين. نعم
جميع الأنبياء غير الرسول
ما في أحد نبي عربي إلا محمد عليه الصلاة والسلام، وتقين كلهم بغير العربي كلهم بغير. نعم إبراهيم كلهم بغير العربي
نعيل
إيه نعيل يتكلم بالعربية نعم الله أن يتكلم بالعربية لأنه جاءه عرب ونزل عنده وتكلم به ناد إنما العرب المستعربة ما فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتعلم. واللغات السابقة العربية والعربية ما نجعل هي في مثل لغتنا هذه اللغة العربية أو تختلف أفكر في بعض الكلمات. نعم قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن هذه صفة لموصوف محذوف التقدير عبد مؤمن وعبد كافر. نعم وشرف أصبح من عبادي عبد أو مؤمن أصبح أظن من أخوات الثان ومؤمن يكون وراء يعني ما صار مؤمن صار من عبادي مؤمن. نعم لأن المراد التحول من حال إلى حال، وهذا المراد أصبح زيد بمعنى دخل في الصباح، من هذا وقت ما دام وقت معناه انتقال من حال إلى حال. نعم على ما وهو لا ما 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 في العالم حتى أصبح مؤمنا وأصبح كافرا نفس الشيء، يعني أصبح مثل ما جاء في الحديث يمسك الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسك كافرا، لا ظهرها إنها ناقص وغلط مؤمن اسمها ومن عبادي خبرها، يعني أصبح عبد مؤمن كائنا من عبادي. ويجوز أن يكون أصبح فعل ماضي ناقص واسمها ضمير الشأن، يعني أصبح الشأن نجعل من عبادي خبر مقدم ومؤمن مبتدا مؤخر، يعني أصبح شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. ثم فصل فقال: فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكفر. فأما من قال بلسانه وقلبه مقرنا بفضل الله، الباء من السببية، ورحمته، والفضل بمعنى العطاء والزيادة، والرحمة معروفة هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى يكون بها الإنعام والإحسان إلى الخلق. فذلك مؤمن به كافر بالكون، مؤمن به لأنه نسب هذا المطر إلى أي شيء؟ إلى الله عز وجل، إلى فضله ورحمته. كافر بالكوكب لأنه لم ينسبه إليه ولم يرى للكوكب تأثيرا في نزوله، بل إنما نزل بفضل الله ورحمته. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، أن يقول مطرنا بنوء، ألف هنا سببية، بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، كافر بي لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سببا، إلى سبب لم يجعله الله سببا، فتعلقت نفسه الآن بالله إلا بهذا السبب، بهذا السبب ونسب نعمة الله عز وجل. وهذا الكفر ليس كفرا مخرجا عن الله، لأنه كفر دون كفر، إذ أن المراد به نسبة المطر إلى النوع، وليس إلى النوع على أنه سبب، وليس إلى النوع على أنه فاعل، وليس إلى النوع على أنه فاعل، لأنه قال مطرنا بنوع، ما قال أنزل علينا المطر المطر نوء كذا، لأن من الناس من قال إن هذا لا يدل على تحريم نسبة المطر إلى النوء نسبة سببه، وإنما مراد نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد، وهذا غلط، لأنه لو كان نسبة إيجاد لقال أنزل المطر النوء، ما قال مطرنا، لأن المطر معروف أن الذي ينزله الله، لكن جعل مطرنا بنو جعل الباء للسببية. فعلم أن المراد بالحديث من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله الله لكن من نوع سببا، وعلى هذا فيكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وقد سبق لنا في أول الكتاب في أول الباب أن الاستسقاء بالأنواع له ثلاثة أقسام، له ثلاثة أقسام. وما المراد بالكوكب؟ المراد به النجوم النجم، وكانوا ينسبون الأمطار إليها فيقولون إذا سقط النجم الفلاني جاء المطر، إذا طلع النجم الفلاني جاء المطر، وما أشبه ذلك. وليس ينسبونه إلى هذا نسبة وقت، لكن نسبة سبب الوجود، فصارت النسبة الحقيقة في الأنواع نسبة خلق وإيجاد، ونسبة سبب ونسبة وقت. فنسبة الخلق والإيجاد تقدم أنها شرك أكبر، ونسبة السبب شرك أكبر، ونسبة الوقت فهذه جائزة، بمعنى أنه جاءنا في هذا النوع، جاءنا في هذا النوع. ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول يضرنا بنوء كذا ويجوز في نوء كذا في نوء كذا. وفرقوا بينهما لأن الباء للسببية وفي للظرفية وفي للظرفية. ومن ثم قال بعض أهل العلم إنه إذا قال مطرنا بنوء جاعل الباء للظرفية فإن هذا جائز، وهذا وإن كان له وجه من حيث المعنى لكن لا وجه له من حيث اللفظ، لأن لفظ الحديث من قال مطرنا بنوء بنوء كذا، والباء للسببية أظهر منها للظرفية. صحيح أنها تأتي للظرفية مثل قوله تعالى وإنكم لتمرون عليه مستحيل وبالليل يعني وفي الليل، لكن كونها للسببية أظهر، والعكس بالعكس ففي للظرفية أظهر منها للسببية وإن كان تأتي للسببية، كما في قوله دخلت النار امرأة في هرة لها حدثت. والحاصل أن الأقرب المنع من مطرنا بنوء كذا، المنع من مطرنا بنوء كذا ولو قصد الظرفية. لكن إذا كان المتكلم لا يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقا ولا عنده إنها سببية، فهل نقول إن هذا جائز؟ يعني هو ما يعرف أبدا إلا أنها للظرفية. عندنا الآن وجانا سالم بالمربعانية قوله جانا سالم بالشب، ما عندهم إلا أن هذا هنا طرفية، يعني في هالوقت جاءنا في هذا الوقت نقول هذا جائز لأنه لا يدور في خيالهم أنها للسببية، ومع ذلك الأولى أن نقول لهم قولوا في المربعانية. لكن كأني بأهل القصيم يقولون حتى دون من أهل الجنوب، نعم وقل ليه خالد ما دام هذا هو الموافق للألفاظ العربية صفحة الحمد لله. المقصود أننا نعبر تعبيرا لا شبهة فيه، إنما العامة ما نقول لمن قال مطرنا بالمبعاني وبالشب وبالعقارب وما أشبه ذلك، ما نقول إن هؤلاء مشركون ولا شركا أصلا، لأن السببية عندهم هنا السببية عندهم هنا مفقودة أصلا ولا يعرفونها، ما يوجد أبدا إلا الظرفية إطلاقا. إنما الأولى أن نقول قل في. ولهذا الفقهاء رحمه الله في باب الاستسقاء ذكروا يجوز في نوء كذا ويحرم في نوء كذا. نعم
على مدى
لا إنما الأعمال بالنجاح إنما بالنجاح. هذا المدى ما طرى على بال هذا، بس نعدل الألفاظ وجنبه أن يكون في. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه قوله ولهما، الظاهر والله أعلم أنها سبقها من المؤلف الحديث الذي أثر إليه في مسلم وليس في الصحيحين، حديث المعدات الذي أثر إليه في مسلم وليس في الصحيحين، نبه على هذا السؤال. قال ولهما من حديث المعدات معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني لما نزل المطر بعضهم نسبه إلى رحمة الله وإلى فضل الله، وبعضهم قال لقد صدق نوء كذا، فكأنه جعل النوء هو الذي أنزل المطر أو نزل بسببه. ومنه ما يذكر في بعض الكتب التوقيت يقول وقل أن يخلف نوءه أو هذا نوءه صادق، توجد هذه في بعض الكتب اللي تقول المواقيت، هذا غلط، هذا ما يقول، هذا هو ما انكره الله عز وجل على عباده فقل ما يخجل ما صحيح، لأنك الآن نسبت الإيجاد إلى هذا النوع، أو يقول هذا نوعه صادق أو هذا نوعه صادق أو ما أشبه ذلك، هذا محرم ولا يجوز، لأنه واضح المعنى. نعم.
هذا يوجد عند بعض العامة. سبب رواة فرعية سبب أو كذا.
إيه ماشي.
أو كل كذا. لكن ما واضح.
إيه لا ماشي. ماشي. يعني واضح المعنى.
لكن يعني شرك أو
شرك أصغر. نعم شرك أصغر. نعم.
ولو قال بإذن الله.
ولو قال بإذن الله. لا يقول مطلق. لأنهم يعتقدون السبب. يعتقدون بإذن الله. يعني كلا الأسباب من الله عز وجل. فهذا الظاهر ما في بعض، لأنه بعض الأحيان بإذن الله يكون الظروف البرق كله اللي يكون هذا برق، لكن ما فيه نفس فرق من غمام خفيف جدا ما في فيه نفس، فهو إذا قصدها في هذا المعنى ما في ما في بعض. الصادق يعني أنه في الغمام يحمل ماء. قال فأنزل الله تعالى هذه الآية، والمراد الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقسم. فقال بعضهم إنها نافية، وقال بعضهم إنها للتنبيه. إنها للتنبيه. الذين قالوا إنها للنفي قالوا إن المنفي محذوف، وقال آخرون إن المنفي هو القسم، المنفي هو القسم. فانقسم القائلون بأنها للنفي إلى قسمين: قسم قالوا إنها داخلة على منفي، قسم آخر قالوا إنها نافية للقسم، نافية للقسم. لا أقسم أنا ما لم أقسم. نعم. الذين قالوا إنها داخلة على منفي على منفي محذوف قالوا إن التقرير لا صحة لما تزعمون من أن القرآن كذب وسحر وشعر وكهانة، أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم. فقالوا المنفية محذوفا، وفي التقدير لا صحة لما تذكرون من أن هذا القرآن أو تدعون من أن هذا القرآن سحر وكهانة وشعر، أقسم إنه لقرآن كريم. يصير أقسم ما له علاقة بذلك، ما له علاقة إطلاقا. أفهمتم الآن؟ طيب. والقول الثاني أن لا نافية هو أنها داخلة على أقسم، داخلة على أقسم، فالمنفي القسم، يعني لا أقسم ولا نمقسم. كيف؟ لأن الأمر أبين من أن يحتاج إلى قسم. لا أقسم على أن القرآن قرآن كريم تنزيل من رب العالمين، ما نمقسم على هذا. ليه؟ لأن الأمر أبين وأورق من أن يحتاج إلى قسم. فهمتم لا؟ وهذا الأخير ضعيف جدا، والأول له بعض الشيء، له بعض الوجهة، وإن كان قد لا يتأثى في كل ما كان على هذه الصيغة. القول الثاني في المسألة أن لا للتنبيه، أن لا للتنبيه ليس للنفس، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فالجملة بعدها مثبتة ولا منفية؟ مثبتة، لأن لا بمعنى انتبه، أقسم بمواقع النجوم إلى آخره. وهنا أقسم المقسم من الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى صادق فيما يخبر به أقسم أم لم يخبر، أليس كذلك؟ طيب، إذا ما الفائدة من القسم؟ لأنه إن كان الإنسان مؤمنا سيصدق بدون قسم، وإن كان جاهلا فلو أتيته بكل آية نعم مثل ذلك. نعم هل يقال هذا إن شاء الله؟
أنا مسلم في مواقع النجوم،
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أولا قوله لا أقسم، هذه لا اختلفوا في المنفي، فقيل أنه قسم وأن المعنى أن الأمر لا يحتاج إلى قسم، فلا أقسم عليه، ولا شك أن هذا ضعيف. يليه في الضعف أن المنفي محذوف تقدير لا صحة لما تزعمون، وعلى هذا فيكون القول الثاني أن لا ليس نافية وأنها للتنبيه هو الصحيح. والقسم مثبت ولا لا؟ مثبت. قال الله تعالى لا أقسم، أوردنا إشكالا على القسم، قلنا إذا كان الله عز وجل خالق وهو صادق جل وعلا أقسم أم لم يقسم، فما فائدة القسم؟ لأنه إن كان القسم تجاه قوم يؤمنون بالله ويصدقون بكلامه فلا حاجة إليه، وإن كان القسم تجاه قوم لا يؤمنون به ولا يصدقون بكلامه نعم فلا فائدة له. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، هذا إشكال وارد، فما الجواب عليه؟ طيب هذا عنه هنا قلنا. طيب يعني كأنك تقول إن هذا من أسلوب من أسلوب العرب في تأكيد ما ينبغي تأكيده. نعم والقرآن نزل بلسان عربي مبين فجرى على أسلوب العرب. فعندنا الآن الإقسام، الجواب عن هذا الإيراد من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا أسلوب عربي، تأكيد الأشياء بالقسم وإن كانت معلومة عند الجميع أو كانت منكرة عند المخاطب يؤكد بالقسم. هذا جرم على إيه؟ على الأسلوب العربي، والقرآن كما هو معلوم للجميع نزل بلسان عربي مبين. ثانيا بالنسبة للمؤمن يزداد يقينا بذلك، ولا مانع من زيادة المؤكدات التي تزيد في يقين العبد. ومن ذلك قول إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. الوجه الثالث أن ما يقسم الله به عز وجل فإنه إنما يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته وعظمته، فكأنه يقيم بهذا المقسم به البراهين على صحة ما أقسم عليه. إن كنا يقسم الله به فهو أمر عظيم، فيكون في ذلك الدلالة على صحة ما أقسم عليه بواسطة عظم ما أقسم به، بواسطة عظم ما أقسم به. الوجه الرابع التنويه في حال المقسم، المقسم به، لأنه ما يقسم إلا بشيء عظيم، وهذه فائدة لا تعود إلى تصديق الخبر بل تعود إلى ذكر الآيات التي أقسم بها تنويها لها وتنبيها على عظمها. فيكون هذه الفائدة من عناها، ما هو من أجل تأكيد الخبر فقط، لكن من أجل التنبيه على ما في هذا المقسم به من الدلالة، من الدلالة على عظمة الله ووحدانيته وغير ذلك. فتبين أن القسم إذن فيه فائدة على كل حال مهما كان. هذه أربع فوائد، بل أربعة أوجه يرد بها على من قال إنه إذا كان الخطاب لمؤمن فلا حاجة للقسم، وإن كان لكافر مكذب لم ينفعه القسم. وقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، بمواقع، تقدم لنا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بضمير المفرد وبضمير، ولا يتحدث بضمير المثنى أبدا، لأن المثنى محدود محصور في اثنين، والواحد يدل على الانفراد والله واحد سبحانه وتعالى، والجمع يدل على العظمة ما يدل على التعدد، ويدل على التعدد بالقرائن. أقسم بمواقع النجوم، ألبه حرف القسم، ومواقع جمع موقع، والنجوم اختلف المفسرون فيها، فقيل إنها النجوم المعروفة نجوم السماء، وعلى هذا فيكون مواقعها مساقطها يعني مساقط غروبها. نعم، ويحتمل وهذا هكذا قال المفسرون، وربما نقول ومواقع النجوم أيضا مطالعها، هي مساقطها المساقط والمطالع، لأن كل منها موقع، وأقسم الله بها لما تدل عليها من كمال القدرة في هذا الانتظام العجيب البديع، ولما فيها من المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن المحفوظ بواسطة، لا المحفوظ بواسطة الشهب المنطلقة من هذه النجوم، فإن السماء ملئت عند نزول الوحي حرسا شديدا وشهبا، فيكون هناك مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. هذا على القول بأن المراد بالنجوم نجوم السماء، نجوم السماء. وقيل المراد بالنجوم الآجال، الآجال يعني آجال نزول القرآن، ومنه قولهم نزل القرآن منجما، منجما، ومنه قولهم المكافئ، قول الفقهاء يجب أن يكون دين المكافئ مؤجلا بنجمين فأفضل. فعلى هذا يكون الله أقسم بمواقع، أي مواقيت نزول القرآن، مواقيت نزول القرآن. وقد سبق لنا قاعدة التفسير أنه إذا كان المعنيان لا يتنافيان تحمل الآية على كل منهما، وإن كان يتنافيان طلب المرجح، ورجحنا ما يترجح. ثم قال الله تعالى مبينا عظمة هذا القسم وإنه لقسم، وإنه لقسم عظيم، وإنه لقسم عظيم. قسم خبر إنسان، هذا القسم أكد الله عظمته بإن شعر ولا قسم عظيم، والتنويه بالقسم المقسم به وتعظيمه تنويه بالمقسم عليه وتعظيمه. قوله طيب لو تعلمون هذا مؤكد ثالث لإن ولا لكنه على غير الطريق المعهود المعلوم في التأكيد، لأن قلت لو تعلم كأنه يقول ينبغي أن تعلم ولا تجهل هذا الأمر، وهو أمر أعظم من أن يكون بسيطا، بل يحتاج إلى علم وانتباه. ولهذا ما أحسن قولها هذه جملة معتبرة بين قوله لقسم وقوله عظيم، يعني لو تعلم حق العلم لا عرفت عظمته، فانتبه واعلم. فيكون في هذا توكيد ثالث لهذا القسم. الله أكبر، ما أعظم القرآن، شف قسم من رب العالمين وتنويه في هذا القسم وعظمته. نعم إنه لقرآن كريم، هذا المقسم عليه مؤكد بإن ولا، وعظمة القسم المؤكدة بما إنه لقرآن كريم. قرآن تقدم لنا أنه مصدر مثل الغفران والشكران، لكنه بمعنى اسم المفعول أو بمعنى اسم الفاعل. قيل بمعنى اسم المفعول أي مفروض لأنه يقرأ، وقيل إنه بمعنى اسم الفاعل أي قارئ أي جامع، لأن القارئ بمعنى الجامع. ومنه القرية سميت بذلك لأنها جامعة للناس الساكنين فيها، فعليه يكون القرآن جامعا لكل ما تتضمنه الكتب السابقة من المصالح والمنافع. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، كل ما في الكتب السابقة من مصالح ومنافع للخلق في معاشهم ومعادهم، فإن هذا القرآن الكريم نعم جامع لها. إذن القرآن يقول فيه مصدر بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول، كريم. الكريم يطلق على عدة معاني، فيطلق على كثير العطاء، كثير العطاء يقال له كريم. يقول رجل كريم، ما معنى كريم؟ كثير العطاء. يطلق على البهاء والحسن، الشيء البهي الحسن يقال كريم. إياك وكرائم أمواله، البهي منها والحسن، هذان المعنيان، أحدهما كمال في الذات والثاني كمال في العطاء متعد للغير. هذان المعنيان موجودان في القرآن ولا لا؟ موجودة. القرآن بذاته لا أحسن منه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. القرآن فيما يعطي أهله من الخيرات والبركات الدينية والدنيوية الجسمية والقلبية، هذا أمر لا ينكره إلا من ناس قلبه. واضح؟ إذن القرآن في ذاته على أكمل ما يكون من الحسن والبهاء والكمال، وكذلك بالنسبة لما يعطيه أهله من البركة والخير والنفع والمصالح. قال الله للرسول عليه الصلاة والسلام فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. القرآن سلاح، وأي سلاح لمن تمسك به، لكن يحتاج إلى أن نتمسك به حقا في العقيدة والقول والعمل. ما تكفي العقيدة، لأن العقيدة هوية بطاقة. العقيدة الصادقة لا بد أن يصدقها
العمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، فإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعود إلى الآية الكريمة: القرآن الكريم، كذا ليش؟ لكماله في ذاته ولكثرة خيراته وعطائه لمن تمسك به. كيف وصف الله القرآن بهذا؟ بأنه قرآن كريم. وفي آية أخرى: مجيد. والمجد صفة العظمة والعزة والقوة، فهو جامع بين الأمرين، قوة وعظمة، وكذلك خيرات كثيرة من فواكه وإحسان لمن تمسك به. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. في كتاب مكنون، كتاب تقدم لنا معناه كثيرا، وأنه سؤال بمعنى مفعول، وهذه أبنية معروفة باللغة العربية، يأتي فعال على بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مفعول، فراش بمعنى مفعول، كتاب بمعنى مفعول، بناء بمعنى مبني، غراس بمعنى مغروس. طيب، مكنون، المكنون المحفوظ، محفوظ، قال الله تعالى: كأنهن بيض مكنون. هذا الكتاب المكنون اختلف فيه المفسرون على قولين: أحدهما أنه اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، والثاني أنه الصحف التي في أيدي الملائكة، الصحف التي في أيدي الملائكة، كما قال الله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة في أيدي سفرة. فقوله في أيدي سفرة يرجح أن المراد به الكتب التي في أيدي الملائكة، لأن قوله لا يمسه إلا المطهرون الملائكة، فهو يوازن قوله بأيدي سفرة. وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله، أن المراد بالكتاب المكنون هي الألواح، هي الكتب التي في أيدي الملائكة. وعلى هذا فيكون المراد بالكتاب هنا الجنس، الجنس الواحد. وقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، الضمير في قوله لا يمسه يعود على الكتاب المكنون، لأنه أقرب شيء، وهو في الرأس لا يمسه في اتفاق القراء، اتفق القراء على أنه بالرأس. نبهنا على ذلك لدفع من يقول إنه خبر بمعنى النهي، وأن المعنى لا ويريدون أن يعود الضمير على القرآن، وأيضا القرآن بمعنى المكتوب وليس القرآن بمعنى المكتوب، ثم يريدون أن يقولوا إن هذا خبر بمعنى النهي، أن الله نهى أن ينص القرآن إلا ظاهر، وليس في الآية ما يدل على ذلك، بل الآية ظاهرة في أن المراد به اللوح المحفوظ، لأنه يعود إلى أقرب مذكور، ولأنه خبر، والأصل في الخبر أن يبقى على ظاهره خبرا لا أمرا أو نهيا، حتى يقوم دليل على أن المراد به إيش؟ الأمر أو النهي. فكيف والدليل هنا على أنه لا يراد به ذلك لكونه يعود على اللوح الكتاب المكنون؟ ثم إن قوله إلا المطهرون ولم يقل إلا المطهرون، المطهرون الذين طهرهم الله عز وجل، وهم الملائكة طهروا من المعاصي، لقوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم، ولقوله: فالعباد مكرمون فيسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وبقوله يسبحون الليل والنهار لا يذكرون، فهم مطهرون من الذنوب وأجناسها وأرجاسها. لو كانت المراد بهم المتطهرون فقال المتطهرون أو المتطهرون، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفرق بين المطهر وبين المتطهر، المتطهر يريد أن يفعل الكمال بنفسه، والمطهر قد كمل ثم له غيره، فبينهما فرق. فالمطهرون هم الملائكة، وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه ابن القيم أن المراد به الكتب التي في أيدي الملائكة. ثم إن في الآية الكريمة إشارة، وأظنكم تعرفون دلالة الإشارة والإيمة، الدلالات أنواع، منطوق ومفهوم، والمنطوق إيناء وإشارة وتنبيه. في الآية دلالة إشارة وتنبيه على أن من طهر قلبه كان أفهم للقرآن، وأن من تنجس قلبه بالمعاصي كان أبعد فهما عن القرآن، لأنه إذا كان المحسوس صفر لبيت الملائكة ما مكن الله من نفسها إلا هؤلاء المطهرين. نعم، فكذلك معاني القرآن ما يصل إلى معناه إلى معانيه ويلمسها ويحسها وينتفع بها إلا من طهرهم الله عز وجل من حس النهار. وهذا أمر معلوم، كل إنسان يكون قلبه أصفى وأطهر، فإنه يدرك من معاني القرآن ما لا يدركه من دونه. وتأمل هذا في نفسك أحيانا، الإنسان له أحوال، فالقلوب لها أحوال، إذا صفى القلب ونزه، وإن كان سيد يلتفت يمينا وشمالا، ونرجو أن لا يلتفت أمانا مهم، إذا كان إذا طهر القلب وصفى، فإن الإنسان يصل إلى معارف القرآن الكريم لا يدركها عند الغفلة، عند الغفلة والانقطاع. ولهذا ينبغي لكم أنتم بصفتكم طلبة العلم، إذا حصل لكم مثل هذا الجو الصافي الطاهر فبدا لكم من الحياة ما يبدو أن تقيدوه، لأنكم ستنسونه في وقت من الأوقات، ويروزكم هذا الشيء. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أولا قوله تعالى فلا أقسم بالنجمين فأكثر ومع الشهادات. طيب يعني ما لهم زاد مئة مرتين، كلها مثلا زين الكتاب 10,000 ريال، 5 تحج بعد 6 أشهر و 5 بعد 6 أشهر ثانية. طيب ما هي المناسبة بين المقسم به لأنه أقرب مذكور، ولأنه قال المطهرون ولم يقل المطهرون، ولأنه خبر وليس نهيا، قال لا يمسه، والأصل في الخبر أن يبقى على ما هو عليه. والذين قالوا إنه وعد المطهر الذي بأيدينا يقولون خبر بمعنى أنه، وعلى خلاف ظاهر اللفظ. فلهذا الصواب أن المراد به الكتاب المكنون. أما كون المصحف يمسه الطاهر أو ما يمسه فهذا شيء ينظر في أدلة أخرى. طيب، استنبط شيخ الإسلام من هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون استنبط معنى لطيفا. ما هو
فيه إشارة إلى أنه يستفيد من القرآن من معانيه يكون طاهر القلب من المعاصي
وأن
المعاصي تحجب عن تأثير القرآن
عن فهم القرآن صحيح؟
نعم
صحيح. وهو كذلك فإن المعاصي كما قال الله عز وجل كلا بل طعن على قلوبهم ما كانوا يكسبون. منهم اللي رأى على قلوبهم ما كانوا يكسبون هم الذين إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا أساطير الأولين لأنهم والعياذ بالله ما يصلون إلى معانيه وأسراره حتى يستمعوا به فيقول هذا سواليف أو شيء لأنهم والعياذ بالله ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولكن سابقا من بعض أهل العلم قال ينبغي لمن استفتي أن يقدم بين يدي الفتوى الاستغفار لمحو أثر الذنوب من قلبه حتى يتبين له الحق وأنه استنبطه من قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. تنزيل من رب العالمين هذا وقفنا عليه أظن طيب قوله تعالى تنزيل من رب العالمين هذا خبر كان لقوله إنه وهو كقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين وكقوله تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته فهو خبر مقرر مع قوله لقرآن تنزيل من رب العالمين أي منزل منه. فتنزيل مصدر بمعنى منزل من رب العالمين أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل لقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين نزل به أي بالقرآن الروح الأمين جبريل على قلبك لأنه محل الوعي والحفظ لتكون من المنذرين. وقوله من رب العالمين أي خالقهم ومالكهم وفيه دليل على أن هذا القرآن نازل لجميع الخلق فيكون فيه دليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة يا أخواننا وجه الدلالة أنه نازل من رب العالمين لمن؟ للعالمين. فإذا نزل من ربهم فمعناه أنه هو الحكم بينهم فيكون في قول التنزيل من رب العالمين دليل على أن هذا القرآن نازل لجميع البشر وأنه مكلف به جميع البشر لأنه نزل من ربهم. وقوله من رب العالمين يفيد أيضا أن نزول القرآن من كمال عبودية الله عز وجل. فإذا أضفت من رب العالمين إلى الآية الثانية تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب مفصل علمت أن هذا القرآن رحمة. أولا تنزيل من الرحمن لأجل أن يرحم به العباد فهو إذا الرحمة وهو من كمال ربوبيته سبحانه وتعالى. واعلم أن ربوبية الرب سبحانه وتعالى كلها مبنية على الرحمة وإذا شئت أن تعلم ذلك فاقرأ الحمد لله رب العالمين إشباده الرحمن الرحيم فدل هذا على أن ربوبيته مبنية على الرحمة سبحانه وتعالى وأن كل ما أمر به العباد فهو رحمة بهم. نعم قال تنزيل من رب العالمين لما بين أنه تنزيل من رب العالمين استدل العلماء أهل السنة وجماعة في هذه الآية على أن القرآن كلام الله شو وجه الدلالة؟ يعني غرب تنزيل منه من رب، وهو كلام القرآن، كلام كل من يعرف أنه كلام ولا لا؟ ولا جسم جاء ونزل؟ كلام، كلام يقرأ. فإذا كان الله هو الذي أنزله إذن فهو كلامه سبحانه وتعالى، فهو كلامه منزل كما قال السلف رحمهم الله. وهو مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق، لأنه من صفاته، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. كل صفات الله حتى الصفات الفعلية ما يجوز أن نقول مخلوقة، حتى الصفات الفعلية ما نقول أنها مخلوقة، وإن كانت هي تحدث لكنها ليست مخلوقة، بل هي فعله وليست خلقه، لأن الخلق مفعول وليس فعلا. أولا الخلق مفعول وليس فعلا. فمثلا السماوات نقول ما خلق الله، نقول ما خلق الله أي مخلوق، فهي مخلوقة، لكن نفس إيجابها ما نقول، ماذا نقول فيه؟ نفس الإيجاب والتكوين نقول هو فعل الله، وفعل الله غير مخلوق. فصفات الله الفعلية والذاتية كلها غير مخلوقة، وكذلك القرآن كلام الله عز وجل هو غير مخلوق بل هو منزل. فإذا قال قائل هل كل منزل غير مخلوق؟ الجواب لا، لكن كل منزل يكون وصفا مضافا إلى الله فهو غير مخلوق. وإلا فقد قال الله تعالى وأنزلنا الحديد، والحديد مخلوق، أنزل من السماء ماء، والمطر مخلوق، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، والأنعام مخلوق. لكن إذا كان المنزل من عند الله عز وجل صفة، صفة لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بغيرها، لازم أن يكون ذلك المنزل غير مخلوق لأنه صفة الله عز وجل. ثم قال تعالى أفى بهذا الحديث أنتم مؤمنون، أو انترحنا هذه الآية؟ أي آية؟ الملائكة، الملائكة، كل شيء، كل شيء، العالم كل ما سوى الله وهو عالم. نعم. لا، رحمة المخلوق لأن أنزل رحمة من رحمتك على هذا الوجه، على هذا الوجه المراد آثاره. وقوله أفى بهذا الحديث، الاستفهام، ذكرنا أنه شرحنا الآية إلا إلا أول الباب مقرنا ذكرنا أنها للإنكار والتوبيخ. وقول في هذا الحديث المشار إليه القرآن أنتم مدهنون. ما معنى المدهن؟ المدهن الخائف من غيره الذي يحابيه في قوله وفعله، يعني أتدهنون بهذا الحديث وتخافون وتستخفون؟ لا، لا ينبغي لكم هذا، بل ينبغي لمن معه القرآن أن إيش؟ أن نفتع به وأن نبينه وأن نظهره وأن نجاهد به، وجاهدهم به جهادا كبيرا. لا يدهن به. نعم، أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم، ماذا قلنا في رزقكم؟ قلنا إنه على حذف مضاف عند أكثر المفسرين، أي شكر رزقكم، أي ما أعطاكم الله من أي، من أي شيء؟ من المطر ومن إنزال القرآن، لأن الآية في سياق إنزال القرآن. يعني تجعلون شكر هذه النعمة العظيمة أن تكذبوا بها، فهو وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في المطر فإنها تشمل ذلك وغيره، حتى الرزق الذي رزق الله عز وجل من هذا الوحي العظيم من الناس من جعل هذا الرزق وجعله تكليفا. ومنهم من قال إن الآية ليس فيها حذف، ليس فيها حذف، وإن المعنى تجعلون شكركم تكليفا، تجعلون شكركم تكليفا. وقال إن الشكر رزق، إن الشكر رزق، وهذا صحيح أن الشكر رزق؟ نعم، من أكبر الأرزاق. نعم، ولهذا يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واقتصر العمر. إذا أنعم الله عليك نعمة ثم إذا شكرتها فهي نعمة أخرى، هذه النعمة الأخرى تحتاج إلى شكر، شكر ثاني. إذا شكرت ثانية فهو نعمة يحتاج إلى شكر ثالث، وهكذا أبدا. ولهذا يقول الله عز وجل: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان لو كان ليلا ونهارا بقدر أنفاسه ولحظاته يشكر الله ما بلغ نعمة الله. ولهذا ذكر الشاعر هذا المعنى بقوله: فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، اشتعد، وإن طالت الأيام فاقتصر العمر. إيش عندنا وعي أهل الجاهلية؟ أعوذ بالله، هذا نعم الوعي. يقول أهل الجاهلية الإنسان يقول قصيدة 100 بيت، فإذا انصرف وإذا الناس قد حفظوها. أن الواحد
من فيها
نعم
أقول ما فيها خير،
لا واللي فيها خير. المهم أن الوعي والحفظ هدى من الله عز وجل، لكن أنا أتعجب كيف حفظنا النساء يعني إلى هذا الحد بالنسبة للأبناء المتأخرة. الإنسان منا لو سألته عما فعله بالأمس كان يتفطر وزين أنفطر. نعم، الحاصل أن الآية الكريمة وتجعلون رزقكم، أن بعض أهل العلم يقول لا تحتاج إلى تفسير، إلى تفسير مراق، بل المعنى تجعلون رزقكم أي شكركم، والرزق والشكر رزق. وقول أنكم تكذبون هذه أنه ما دخل عليه في تأويل مصدر مفعول تجعلون الثاني، أي تسجلون شكركم تكذيبا. ولا شك أن هذا من السفه، أن يقابل الإنسان شكر، أن يقابل الإنسان نعمة ربه بالتكذيب، إن كانت وحيا كذب خبره ولم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه، وإن كان عطاء رزقا سموا به الأجسام نسبه إلى غير الله، نسبه إلى غير الله، وقال هذا من النوم أو فهذا من عملي، مثلما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. طيب، انتهى الكلام على هذه الآية العظيمة، وهي عظيمة جدا لمن تأملها، وينبغي لنا دائما أن نتأمل القرآن الكريم، يعني فيه من المعاني العظيمة ما ينشرح به الصدر ويجلو الهم، وأن نحرص عليه غاية الحرص، لأنه كلام الله عز وجل. أنا أعتقد ولله المثل الأعلى، لو أن ملك من الملوك أصدر ملكوما تجد حاشيته والذين يحبونه ماذا يصنعون بهذا المفهوم؟ يكررون وينظرون ويشرحون. نعم، بل لو اني درست كتاب طب، كتاب طب تدرس ودي تكون طبيب، ودرست كتاب طب، تعبر كلماته عبورا ولا تبحث عن معناها وتسأل أيه الأخير فكلام الله عز وجل أعظم عارم من أن يعتنى به ويحرص عليه. نعم. يقول المؤلف فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير آية الواقعة وهي المؤلف يقول وقل له تجرون يطغفهم أنهم تكذبون وقد علمناها والحمد لله. الثانية ذكر الأرض التي من أمر الجاهلية يعد لنا زي هذه أربعة الشاهد منها للباب ثالثة ذكر الكفر في بعضها أيهن يا رشيد أيهن ذكر الكفر في بعضها في بعض الأربع ذكر في بعضها أنه كفر إيه هذه واحدة. طيب لا هذا وريد ورفع الله كفر. طيب المهم إذن الاستسقاء بأنواع على الباب اللي معنا الآن ما ذكر إن الاستسقاء بالأنواع. نعم. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج ما لا يخرج عن الملة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة من أين
قوله أصبح من العباد مؤمن بالأخلاق
والمراد الكفر هنا
الذي لم يخرج
الذي لا يخرج عن الملة. طيب وقد ذكرنا أن الاستسقاء بالأنواع أظنه بعض الكفر وبعض المكفر. طيب وش ذكرنا؟
ذكرنا أنه يعني قال يعني من جعل أن الاستسقاء بالأنواع سبب يعني الاستسقاء بالأنواع سبب وأن هذا
خامسا قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة من أين يؤخذ آدم؟ نعم رحمه الله يعني يجب أن الإنسان يتفضل للإيمان في هذا الموضع إذا جاءت النعم فلا يضيفها إذا أتى بها مجردة عن الله فليعتقد أن هذا سبب محض إذا كان حقا سببا فلا يجعله سببا لكن يجعله سببا محضا. مثال ذلك رجل فقط في ماء يغلقه فيسر الله تعالى له من ينتشره.